تشهد الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين
والأمل
سعيد
يتبعنا
أقدام يطلب سارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة ومدهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مع أن الله عز وجل ملك الملوك وخلقه عبيد، وهو يفعل في خلقه ما يريد، إلا أن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وجعل ثمن ذلك الجنة. فقال الله عز وجل حيث رقم ذلك العقد الكريم في أعظم شهر عقاري في الكون كله، في الأرض وفي السماء، في شهر عقاري توعد الله عز وجل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وما العمل يا ربنا لكي يصلوا إلى الجنة؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، مين ده اللي يكون أكثر من الله عز وجل وفاء بالعهد؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فالله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم رغم أنه الملك، إلا أنه يريد منك نفسك طواعية منك ومالك طواعية منك، لأن الثمن غال ألا وهو الجنة. ورقم الله عز وجل ذلك العقد الكريم في كتابه الحكيم، فهو يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. ولذلك الجهاد في سبيل الله من أغلى التجارات. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ماذا يا رب؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدونه في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فأفل من عاقل يعلم أن الري الأعظم في شرب كؤوس الحتوف، وأن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، وأن من أنفق دينارا في سبيل الله عوضه الله عز وجل بسبعمائة ضعف. أفل من عاقل يعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف؟ أفل من عاقل يعلم أن الشهيد روحه في حواصل طير خضر تسيح وتطير في الجنة حيث تشاء، وأن الشهيد لا يحس بألم القتل إلا كمس القرصة، وكم للموت على الفراش من غصة وسكرة؟ فهذا فضل لا يضاهى وخير لا يتناهى. أيها العالم، أيها الكون، يا من ظننتم أن هذه الأمة مقهورة أبدا ولن تقوم لها قائمة بعد ذلك، أبدا والله، هذه الأمة لابد أن تنصر بإذن الله عز وجل إلى أن ترد الخلافة في أرض الشام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن ترفع راية الإسلام شامخة خفاقة في كل البلاد، ولكن بعباد صالحين مخلصين لا يريدون من الدنيا شيء وإنما يريدون وجه الله عز وجل. فالعبرة ليست بالخطب الرنانة ولا بالمظاهر الخداعة، وإنما العبرة بتطبيق وتنفيذ شرع الله واقعا على الأرض. ولذلك اسألوا التاريخ، نحن بنينا بناء أحمدية، اسألوا التاريخ عنا كيف بنينا بناء أحمدية. ولذلك أيها الأحبة، أهل مسجد
الحسين ببورسعيد، سنبدأ سلسلة جديدة في سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعدما لا أقول انتهينا، ولكن بعد أن قطعنا شوطا ومسافة علا تكون كافية في أحداث الفتنة من مقتل عثمان إلى أن وصلنا إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان، فحدثت نفسي وقلت كفاية على الناس فتنة لغاية كده، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، كفاية علينا فتنة. ولذلك سنبدأ في سلسلة فيها دروس عظيمة جدا في على أرض الواقع، نستخدمها واقعا وليس قراءة ولا كتابة، وإنما سنبدأ في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبدأ بعون الله تعالى، لأنني وجدت على مدار 10 سنين وأنا أشرح السيرة أن أفضل ما يمكن أن يتلقاه الناس في دروس واقعية على أرض الواقع وفي فهم العدو وفي فهم الطرف الآخر هو أن تدرس غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نبدأ بغزوة بدر، حيث ترامت الأنباء والأخبار إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قافلة قرشية بقيادة أبي سفيان بن حرب تأتي من الشام ولابد أن تمر من المدينة. هذه القافلة أيها الأحباب، عندنا بدر الصغرى وعندنا بدر الكبرى في التاريخ. بدر الصغرى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر هذه القافلة في ذهابها إلى الشام، وبحكمة أبي سفيان غير الطريقة واستطاع أن ينجو من جيش المسلمين ووصل إلى الشام، فهذه البدر الصغرى ولم يقاتل فيها النبي وفرت القافلة، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم القافلة في رجوعها، ولذلك سميت ببدر الكبرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزم على أحد بالقتال، وإنما ترك الأمر طواعية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عير قريش فيها أموالكم فاخرجوا إليها عل الله عز وجل أن ينفلكموها، ومعذرة حتى نرد الشبهة عن رسول الله وعن غزوات رسول الله، والله عز وجل كفيل برسوله والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم إذن كما تقول الكتب الأوروبية والعلمانية هو قاطع طريق، قال اخرجوا هذه عير قريش فيها أموالكم على الله عز وجل أن ينفلكموها أبدا والله. فعندما نكمل الفتن، عندما نكمل الحروب والغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد كثير جدا من القبائل التجارية، يعني انت عايز تقول لي من سنة 2 للهجرة من غزوة بدر لغاية 10 اللي هو ساعة فتح مكة لغاية 8 فتح مكة، مفيش ولا قافلة النبي اعترضها زي بدر، ما اعترض النبي أي قافلة بعد ذلك. لماذا؟ يعني سيأتي بعد ذلك في الغزوات أن هنالك قوافل تجارية قرشية كانت تمر وتذهب وتروح وتجيء من مكة إلى الشام ثم تعود مرة ثانية، ولا يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فلماذا هذه القافلة بالذات؟ لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجروا إلى المدينة المنورة تركوا ديارهم وزروعهم وأموالهم وتجارتهم وأملاكهم، فقام الكفار بتصدير بمصادرة كل هذه الأملاك، أو كما نقول بالتأمين، وجمعوا كل هذه الأموال وخرجوا بأكبر قافلة تجارية عرفتها قريش على مدار التاريخ، كلها من الذهب. ولذلك قال النبي يريد أن يأخذ حقه وحق الصحابة، هذه عير قريش فيها أموالكم على الله عز وجل أن ينفلكموها. وأعتذر قبل أن أدخل في أحداث الغزوة، قال النبي على الله عز وجل أن ينفلكموها، طالما ندخل بقى في الغزوات لازم تعرف 3 حاجات: الأنفال والغنيمة والفيء. الايه؟ الأنفال والغنيمة والفيء. صليت على النبي. الأنفال كما قال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. الأنفال هي عبارة عن هجوم من جماعات، يعني مثلا زي آلي بورسعيد كده أيام 67، من 67 ل73 يعدوا الناحية التانية، يقوموا مدبرين كتيبة إسرائيلية ياخدوا منهم الحاجات ويدمروها والكلام ده كله. اللي يلاقوه ياخدوه، هذا حق لهم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهمناه؟ ما حصلش قتال، ده احنا نزلنا عليهم بالليل اديناهم العلقة التمام، ولقينا ما واحد مثلا 100 دولار، ولاعة، نظارة، مش عارف ايه بتاع، خدناها ورجعنا. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو دوت الانفال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عير قريش عل الله ان ينفلكموها. احنا طالعين نعمل عليهم هجمة، خلاص حرب استنزاف، ناخد اللي معاهم لان دي فلوسنا ودي اموالنا وهنرجع على طول. قال لك امال الغنيمة؟ الغنيمة هي التي تحدث عن طريق القتال، ويجي سيرة الغنيمة في الاخر. والغنيمة دي بتتوزع 5 تخماس، نقولها ولا نعديها؟ نعديها. نعم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كده كده تيجي في اخر الغزو، صلى على النبي. اما الفيء، الغنيمة دي تتوزع، الغنيمة بنقول تتقسم 5 تخماس. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، في خمس ليه توزيع معينة نقولها بعد كده، وال4 تخماس الراكب ياخد 3 أسهم والماشي ياخد سهم. يجي بقى الفيء، دي خلاصة الموضوع. الفيء اللي احنا نكون محصرين مدينة زي اجلاء بني النضير كده اللي في سورة الحشر، فيقوموا خايفين مننا سايبين لنا الدنيا ويمشوا. دي اسمه ايه بقى؟ ده اسمه الفيء. هذا الفيء الذي عاد الى جيش المسلمين. اي نعم احنا جينا اهو خلاص. ولذلك قال الله: ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. اوجفتم يعني طلعتم عليهم من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ده ربنا اللي رعبهم، فسابوا لكم الدنيا ومشوا. فالفيء ده كله يرد الى الرسول يتصرف فيه حيثما شاء. ادي الفرق ما بين الانفال زي حرب العصابات بالضبط، والغنيمة دي قتال ما بين جيشين، والفيء اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي احنا نحاصر اسرائيل مثلا، اسرائيل تخاف مننا تنط من البحر وتسيب لنا ايه؟ وتسيب لنا الاموال والحريم بتوعهم وكل حاجة، ياخدوا الحريم مش عايزين حريم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، كفاية الحريم اللي هنا. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا، هذه عير قريش فيها اموالكم، عل الله عز وجل ان ينفلكموها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب300 صحابي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وكانت تبعد عن المدينة المنورة وما زالت بأكثر من 160 كيلومتر. خرج النبي ولم يكن معه إلا 70 بعيرة، 70 جمل على 300، ولم يكن معه إلا فرسان، فرس للزبير ابن العوام وفرس للمقداد ابن الأسود. لو قسمنا 300 على 70 تقريبا كل 3 أو كل 4 يركبوا على جمل واحد. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عبد الله بن مسعود، قام النبي صلى الله عليه وسلم وركب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس الجمهورية بلغة أهل السياسة، إلا أنه تبادل على جبل واحد مع علي بن أبي طالب ومع أبي لبابة. يعني كل واحد تقريبا كان بيمشي أكثر من 100 كيلومتر على قدميه. لو قسمنا هذه المسافة على 3 ثم أخذنا لكل واحد مسافتين، فقام علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اركب أنت ونحن نمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى عنكما عن الأجر. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتبادل النبي صلى الله عليه وسلم معهم الركوب. إلى وجاء أحد المشركين يريد أن يقاتل مع أحد أقاربه وذوي أرحامه، فرده النبي وقال النبي: ما كان لأهل الإسلام أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل الشرك. وهذه قاعدة نبوية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان للمسلمين أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل الشرك. وفي الطرف الآخر أبو سفيان قادم في الطريق يخاف أن يتعرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرض له وهو في الذهاب إلى الشام. فبدأ أبو سفيان وكان حذرا حصيفا ذكيا يتحسس الأخبار ويبحث هنا وهناك، إلى أن وجد مكانا، وجد فيه رجلا قال: أن رأيت أحد من أصحاب محمد يمشي في هذا المكان؟ قال: ما رأيت أحدا إلا أنني رأيت رجلين على هذه التبة. فصعد أبو سفيان فوجد فيها بعر الجمال، أعزك الباري، الروث بتاع الجمل، ففته فوجد فيه النوى، فقال: هذا علف أهل المدينة. ثم بعد ذلك عرف، احنا دي بقى ما عرفهاش غير الفلاحين، صح؟ لا أعزك الباري، احنا نعرف من الروث اللي بينزل البهيمة دي كانت بتاكل ايه لما الروث زوت ينشف. ففته فقال فيه التمر، فقال: هذا روث أهل المدينة. وأبو سفيان مثله كمثل الكفار رضي الله عنه في أي زمان وفي أي مكان، لا يستطيع أبدا، واعلم هذه المعلومة، الكافر لا يستطيع أبدا أن يواجهك وجها لوجه دون أن يسبقك بحرب إعلامية. ولذلك عندما قامت أمريكا بحرب أفغانستان، هل حاربت أفغانستان مباشرة أم سبقتها بحرب إعلامية؟ وعندما أرادت الدخول إلى العراق ماذا فعلت أمريكا؟ ظلت تحارب الإرهاب وتحارب الإسلام باسم الإرهاب إلى أن دخلت إلى أرض العراق، وأسلحة نووية وذرية إلى غير ذلك. ماذا فعل أبو سفيان؟ استأجر رجلا يسمى بعمر بن ضمم الغفاري، وقبيله غفار هتيجي سيرتها بعد كده اللي كان منها ابو ذر، دول كانوا متخصصين في قطع الطريق ويتاجروا في اي حاجه. فارسل وقال: اذهب الى اهل مكه واستنجدهم. فقام عمرو بن ضمضم الغفاري وحول راحلته، اعزك الباري، ركب البهيمه اللي ركبها بالشقلوب، ثم شق قميصه من امام ومن خلف، ثم جدع انف بعيره، يعني قطع حته كده من مراخيره عشان تنزل الدم. تخيل بقى مع المنظر ده، ونكش الشعر وقطع قميصه والدم نازل من البعير، وقاعد ينزل على الطريق، وراح دخل مكة في أعلى مكان في مكة وقال: اللطيمة اللطيمة، وقاعد يلطم: اللطيمة اللطيمة، يا أهل مكة، هذه عيركم وأموالكم قد عرض لها محمد وأصحابه. بمثل هذا المنظر لابد أن تستثار المشاعر، بمثل ذلك المنظر لابد أن تصور الغضب وأن يصور الإحساس في كل مكان. أموالنا، كرامتنا، إحساسنا، عزتنا، قوموا. فقامت قريش صيانة لعرضها وكرامتها وشرفها وعزتها بين القبائل العربية، ومحافظة لها على مصالح الاقتصادية والسياسية بين قبائل العرب. ثم بعد ذلك استطاع أبو سفيان أن يحول طريق القافلة. لو واحد رايح بري العمرة من ناحية تبوك بيدخل المدينة ويفضل ماشي هو ده نفس الطريق، اتخذ طريقا ناحية الساحل، زي ما نقول كده عند ميناء ينبع، ناحية الساحل من وراء الجبال، واستطاع أن يمشي كل تلك المسافة إلى أن يصل إلى مكان يسمى بالجحفة، وهو يبعد عن مكة المكرمة بما يقارب من 100 كيلومتر. ثم أرسل رسالة إلى قريش أن أمنت القافلة فعودوا. فأقسم أبو جهل واللات والعزة: لنذهبن إلى بدر ولنبيتن 3 ليال، نشربن الخمر وننحر الجزور حتى تعلم قبائل العرب أنها هنا موجودون. ولذلك هذه عادة الكفار في كل زمان وفي كل مكان. يقول لك المارينز الأمريكي، قوات البحرية الأمريكية، وعضلات وأجسام إلى غير ذلك، حتى إذا نزلوا إلى الصومال أرادوا أن يلقوا بأنفسهم إلى البحار هربا من هؤلاء الجوعى الذين لا يستطيعون أن يصلبوا طولهم. منظر على الفاضي، كما قال الله عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، إنما هي بالونة منفوخة حتى إذا قابلت الحق سرعان ما تهوى وسرعان ما تسقط. ثم ذهبوا بعد ذلك. عند ذلك كان النبي ما تصلوا أمام موقف حرج صعب للغاية. خرج النبي للعير وليس للنفير، موقف عسكري في غاية الصعوبة. النبي معه 300 والكفار 1000. النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا 70 بعير يتبادلون عليها، وفرسان، والكفار كل واحد فيهم يملك فرسا وجملا. لماذا؟ كان من عادة الحرب عند الكفار أنه إذا ذهب للحرب أخذ الجمل وأخذ الفرس، فإذا به يسافر بالجمل ويحارب على الفرس، وأخذ معه كمية من الإبل حتى يذبحوها من أجل الطعام في بدر كما أقسم أبو جهل. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون التمر حتى إذا بقي من التمر النوى أطعموها للإبل فأخذوا منها اللبن، ثم خلطوا اللبن بالتمر، وهكذا يكون طعامهم طيلة الطريق. أما قريش فكانوا يذبحون في كل يوم 10 جمال يفرقونها على 1000، أي أن الواحد يأكل بما يوازي 10 كيلو لحم، وهذا طعام صحابة رسول الله. أصحاب رسول الله لم يأخذوا معهم إلا الأسلحة الخفيفة لظروف السفر كمثل السكاكين والسيوف إلى غير ذلك. وأما جيش قريش بكامل عدته الحربية من سيوف وتروس وخوذات إلى غير ذلك، النبي أمام موقف عسكري في غاية الصعوبة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعقد مجلسا استشاريا أعلى بقيادته وقال: أشيروا علي أيها القوم. وغارت أعين أناس لا يريدون أن يقابلوا الكفار، وإذا بأبي بكر قام فقال وأحسن، وعمر فقال وأحسن، وقام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول الله، والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. ثم قال النبي: أشير علي أيها القوم، أشير علي أيها القوم. فقام سعد بن معاذ، ليه؟ لأن من ضمن بنود بيعة العقبة الثانية أن ينصروا النبي بس في المدينة، بر المدينة لم تنص البيعة على ذلك. فقال سعد بن معاذ سيد الأنصار: علك تقصدنا يا رسول الله. فقال: نعم. قال: علك ترى ألا ننصرك إلا في ديارنا. والله يا رسول الله أقول لك عن كل الأنصار: اذهب حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ بالأموال لما شئت، ودع من أموالنا ما شئت، فوالله ما أخذته منا كان أحب إلينا مما تركته لنا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو أمرتنا أن نخوض معك هذا البحر، وكان العرب يخافون من البحر خشية، لأنهم كانوا لا يرون شاطئا آخر، فكانوا يظنونه من عالم الجن أو من العالم الآخر. قالوا: يا رسول الله، وانظر إلى هذا، هذا تعبير ليس بالسهل، لو أمرتنا أن نعبر معك هذا البحر لعبرناه معك يا رسول الله. فاستبشر النبي خيرا وقال: أبشروا أيها القوم. لماذا كان في خالد في خلد النبي وفي قلب النبي أنه يريد القتال؟ هل لإسالة الدماء؟ أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك جيش قريش يذهبون إلى بدر ينحرون الإبل يأكلون اللحم ويشربون الخمر لضاعت هيبة دولة الإسلام، وما كانت هنالك هيبة لدولة الإسلام بين القبائل العربية بعد ذلك، ولا استطاعوا بعد ذلك أن يهاجموا المدينة المنورة نفسها بعد ذلك. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أمامه حل إلا أن يقاتلهم وجها لوجه وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحباب نختم، الله عز وجل يكتب التوفيق لمن سعى واجتهد، ولا يكتب التوفيق لمن تكاسل ونام. حتى وإن كان المتكاسل من أزهد الزاهدين ومن أتقى الصالحين، الله عز وجل يوفق بسنته الكونية التي لا تتغير أبدا. لا يوفق إلا من أخذ بالأسباب وسعى واجتهد وعمل وعرق إلى غير ذلك، حتى وإن كان من هو من كان. فالله عز وجل يرزق الكافر بسعيه، فما بالنا لو سعى المؤمن ومعه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي، ومن هو النبي؟ كان النبي قادرا أن يدعو الله عز وجل ويقول: يا رب خذ فرعون كما دعا موسى فانفلق البحر أو أن تنطبق عليهم الجبال. أليس محمد من أقرب وأحب الأنبياء إلى الله؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر الأنبياء استجابة للدعاء؟ فماذا فعل النبي؟ بدأ النبي يأخذ بالأسباب لكي نتعلم. فبدأ النبي يقوم بعملية استخبارات عسكرية وحربية. وخلي بالك من كل اللي جاي ده، أن النبي كان يعتمد في العمليات الخاصة زي ما بنسميها، اللي هي العمليات العسكرية الخاصة اللي هي خطيرة جدا،
ما كان يعتمد النبي على الأنصار، كان يعتمد على من؟ على المهاجرين. لماذا؟ ها، المهاجرين أشجع، المهاجرين أقوى، المهاجرين يعني أحسن، أمال إيه؟ لا مش كده. كمان في مثل عندنا بيقول لك إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، صليت على النبي. ده إحنا متفقين مع الأنصار إن هم ما ينصروناش غير فين؟ في المدينة بس، واخدهم برا كمان وهخليهم يعملوا عمليات عسكرية خطيرة. فالمثل بيقول لك إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، يابد أن يكون هنالك فقه وذكاء وسياسة المعاملة مع الآخر. فقام النبي مع أبي بكر بعملية استكشافات، وجاء عند رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، أخبرنا عن محمد وأصحابه وعن قريش وجيشها. وسأل النبي عن الجميع حتى لا يظن الرجل أن هذا محمد، فقال: من أنتما؟ فقال النبي: إن أخبرتنا أخبرناك. فقال: ذلك بذاك؟ قال: نعم. فقال الرجل: إن كان الذي أخبرني صادقا فإن محمدا خرج في يوم كذا، فإنه اليوم في مكان كذا وكذا، في المكان الذي فيه محمد. وإن كان الذي أخبرني صادقا فإن قريشا خرجت في يوم كذا، فإنها اليوم في مكان كذا وكذا، في المكان الذي فيه قريش وجيشها. فقال الرجل: ومن أنتما؟ فقال النبي: نحن من ماء. ثم مشى النبي بسرعة من أمام هذا الرجل، ولم يكذب النبي، فكلنا من ماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى ذكاء حبيبك يا رسول الله، النبي لم يقف مرة رجل: نحن من ماء. إيه رأيك بقى؟ يقول الرجل بقى إيه؟ حيدور في دماغه هو من أنهي ماء، من ماء مصر ولا من ماء العراق ولا من ماء الشام، صح؟ ولكن النبي مشى بسرعة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مشى النبي بدأ الرجل يسأل نفسه: أمن ماء العراق أم من ماء الشام؟ وكان قد وجد النبي قد اختفى صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعملية استكشافات عسكرية بعد ذلك، أن أرسل ثلاثة من المهاجرين: الزبير وسعد وعلي بن أبي طالب. شفت إزاي؟ نفس المثل اللي احنا بنقوله: إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. العمليات الخطيرة يعتمد فيها على المهاجرين، ليس لضعف الأنصار، ولكن إحساسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ هؤلاء خطفوا اثنين من الذين يستسقيان الماء لجيش مكة، أتيا بهما إلى رسول الله، قعدوا يستجبوهم فضربوهم، فقالوا: سنقول. فقام النبي: ضربتموهما حتى قال ما عندهما، رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: كم القوم؟ قالوا: لا نعلم. قال: كم ينحرون كل ليلة؟ كل ليلة كده الجزار بتاعهم بيذبح كم جمل؟ فقالوا: 10. فقال القوم: بين 900 إلى 1000. يعني كل واحد بكله كام؟ ها؟ 10 كيلو، صح ولا لا؟ لحق عبد الله بن مسعود يجي في آخر الغزوة يقوم راكب كده على رقبة أبو جهل، مش راكب على ظهره، ده راكب على إيه؟ على رقبته. ليه؟ رقبته دي إيه؟ ظهر حمر، ها، راكب عليها كده، ما هو مش قادر بقى، ما هيستولى على الموضوع ده ازاي؟ وقعد يجز فيها، وتخيل وهو بيجز فيها، ده تخن جلده قد ايه ده، وهو بيجز فيها يقول له الفرعون، فرعون الامه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. خبر ابيض يا راجل، فرفر ارتقيت مرتقا صعبا، طلع على جبل مرتقا صعبا يا رويعي، رويعي تصغير راعي، يا رويعي الغنم. تتخيل لما الواحد فيهم ياكل 10 كيلو، ده دول نقول عليهم بالايه؟ مش عايزين نقول بقى. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن في القوم؟ قال ابو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، عمية بن خلف، و و و و. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيل بقى، شوف فقه النبي وذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول لك: يا نهار، الحق يا جدع، انت ده انت جايك جيش اسرائيل والمارينز الامريكي ومش عارف ايه والكلام دوت كله. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ كأنما يساقون إلى إيه؟ يجادلونك في الحق. ما ربنا قال كده عن الصحابة أول ما فوجئوا كده بجيش مكة، قال إيه؟ كأنما يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم إيه؟ تخيل واحد بقى يقول لك الأسماء دي كلها لوحده، يبص كده، ده الموت جاي. فشوف ذكاء النبي بقى يقول لك إيه؟ مع إن النبي بياخد بالأسباب، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطورة الموقف، إلا أن النبي يتعامل مع الموقف فيقول: لقد ألقت إليكم مكة بإيه؟ بأفلاذ أكبادها. أبشروا مكة رمت لكم أكبادها حتى نقتلها، لقد ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها. صل اللهم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لا نريد الإطالة عليكم نظرا للإقامة، ولكن غزوات الرسول من أجمل وأمتع ما يكون، إلا لما ندخل في أحد ولا في بني النضير ولا في الخندق. ياه على الدروس اللي نتعلمها. أعتقد أننا سمعنا السيرة كثيرا، ولكن يعني كان دايما الشيخ يجي مثلا عند الهجرة ونفس وتقطع، صح ولا لا؟ فاحنا نبدأ من حيث انتهى الآخرين، من حيث انتهى الآخرون. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. المرة الجاية بقى مش عايزك تفوتك الدرس، المرة الجاية فيها دم، فيها دم بجد، يعني هتكون فيها المعركة. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهنشوف قد ايه النبي صف الصفوف 300 عشان يواجه 1000، وهذا من الذكاء العسكري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا مش بناخد غزوات الرسول عشان نقول لك ده حارب وقاتل والنبي قال له لا خلاص هتدخل الجنة والفردوس الاعلى وانت شهيد و لا، ده احنا بناخد الغزوات عشان نشوف فكر الرسول وذكاء الرسول وعبقرية الرسول والقيم والفوائد التي نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله عز وجل كل خير، وبارك الله فيكم، ويشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله.